اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من بنيك وعلى المستشهدين بين يديك، صلى الله عليك وعلى أبي الفضل وأختك السبية زينب. ما خاب والله من توسل بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم سادتي. يا ليتنا يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها الباب الذي لاذت به بنت النبي المصطفى المختار، هل انحنيت لضلعها لما انحنى لتذود عنها يا طعنة المسمار؟ أيها الباب الذي لاذت به بنت النبي المصطفى المختار، هل انحنيت لضلعها لما انحنى لتذود عنها طعنة المسمار؟ أوليس باب الدار يحمي أهله إن جد خطبه باب الدار؟ لاذت وراءك تستجير لخدرها كي لا تراها أعين الفجار. أبديت وجها تستنير بنوره، أبديت وجها تستنير بنوره، زمر الملائك ساعة الأسحار لهفي لها أهوت لهوي جنينها حتى تحيطه من لهيب ناري. ألفته مسلوب الحياة بجنبها قد فارق الدنيا بغير قراري. إش عجب يا الغادر شلون افتحت بابك عجب يا الغادر شلون فتحت بابك وتركت ايد الظلم تمتد على احبابك وانت لجانت املاك السنة هابك شفيد الله يا مش ينفع عتابك يا من قلبك خشب خسران طلابك نطق باب الصبر يا شيعة رحموني ترى ماني السبب ماني السبب نطق باب الصبر يا شيعة رحموني ردت أحميها لكن عنها ملعوني ردت أحميها لكن عنها ملعوني ما هي كسرة وضلحها وأنا رفسوني سولفني يا البعض رد نشوف الزهرة بعينك وانت ولو ما تنطق لكن عندك إحساس أكثر من الذين هجموا عليها شسالف شسالف والسوالف تلتم جروحي احتمت بي العزيزة وذوبت روحي شسالف والسوالف تلتم جروح احتمت بي الزكية وذوبت روحي صحت يم الحسن صحت يم الحسن عن الخطر روحي أشوف مدرحم الشرب الغدر يوحي وياي يا الباب همت وانشد عقل وحرت يا الباب أنا وحملت لها ضم طول الدهر يا الباب يا الباب أنشدك وين 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 محسن وقاع يا الباب حين انكسر ضلعي يا الزكي لكنما الأمر إلى الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج ولكن يريد ليطهركم هذه الآية أحبائي لمن لم يكن موجودا ليلة البارحة ولم يستمع تطرقنا إلى بعض معانيها في ليلة السابقة وتحتاج إلى كلام طويل واقع الحال ليش؟ لأنه بعض الكلمات البسيطة في القرآن المفهومة لدى الجميع فيها عمق كسائر الآيات مثل ما عبر عنه المعصوم صلوات الله عليه كأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول القرآن ظاهره أنيق ولكن باطنه عميق أما إن له 70 بطنا والسبعين ترى مو كمية حد تستغفر لهم 70 مرة يعني إذا استغفر لهم 71 الله يقبل لهم لكن هذه صيغة مبالغة يعني لا يمكن أن تحد بطون القرآن ومعنى بطون القرآن يعني المعاني الباطنة سواء كانت معاني ظاهرة والإنسان ما يستطيع أن يشوفها، لكن من الذي يفرز معانيها؟ المعصوم صلوات الله عليه. يعني من أوسطها مثلا بعض الكلمات اللي الإنسان مثلا ينظرها على أنه في معنى وهي في معنى آخر، مثل ما يجي في الواحد يقول للمعصوم صلوات الله عليه وهو الإمام الصادق يقول من شهد منكم الشهر فليصم. احنا نقول ما فاهمين هذه القضية، هذا الكلام وين؟ هذا قبل 200 للهجرة، يعني قريبين إلى لسان العربية، مو في زماننا هذا. الإمام يقول له ما أبينها، إيش قد واضحة، يعني قضية واضحة، ما تحتاج أنتوا أهل العربية وما قادرين توصلون إلى المعاني الظاهرة من القرآن الكريم حتى تعرفون قيمة أهل البيت، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فقال له من شهد الشهر يعني من حضره، وإلا ليش يطلق مثلا على عالم الغيب والشهادة، يعني عالم الحضور وعالم اللا حضور، اللي موجود واللي غائب عن الواقع. ومع الأسف قبل أيام أنا أستمع لأحدهم يحاول أن يثبت أن النظر عبر التلسكوبات وما يسمى بالعين المسلحة هو الرأي الأصوب من الرأي الآخر الذي ينص على أنه لابد من الرؤية بالعين المجرد، فيستدل بهذه الآية يقول الشاهد معناه أنه المشاهدة، ويجيبها أخذها شمال ويمين من دون فهم، من دون معرفة لأصول اللغة ولا لأصول التفسير، عارف كيف؟ ويريد يستدل على هذا الرأي دون هذا الرأي. أنا ما أريد أرجح رأي دون الرأي الآخر، خو العلماء أبصر بهذه القضية، إلا ليش صار اجتهاد وتعدد مجتهدين ترى لهذه الغاية، أن واحد يرى أنه تحقق العلم والعلم بالفقه معناه اليقين، تفت زين يعني بالعلم بالفقه إذا قيل العلم معناه شنو؟ تحقق اليقين غير بقية العلوم. تحقق اليقين يرى بأنه ممكن أن يكون النظر عبر التلسكوب يحقق هذا المعنى، هذا رأيه وهو استنبط بعد جهد، ولا ليش يسمى اجتهادا؟ الرأي الآخر اللي يتبنى أكثر الفقهاء أنه عندهم نصوص تدل على أنه يجب استخدام العين المجردة، بحيث يسألون الإمام خذ التلسكوب مو اليوم موجود، كان المكبرات موجودة لكن بكفاءة بسيطة في ذاك الزمان، زمان الإمام الصادق صلوات الله عليه، ويسأل واحد يقول له نقدر نشوفه إحنا خلال مكبر النظر فنعتمد على مكبر النظر، يقول له لا بعيونكم انظروا إلى بعيونكم شوف الهلال من شهد منكم الشهرة يعني حضره ورآه وثبت له، هذا المعنى اللي يريده القرآن الكريم. فالشاهد القرآن الكريم ظاهره صعب فكيف بباطله؟ في كثير من الأحوال الإنسان يقرأ القرآن لكن تمر عليه الآيات مرورا سريعا، ولا أقول مرور الكرام لأن مرور الكرام إنما يكون علما للغو، إذا مروا باللغو، أما القرآن لا، أقول مرور سريع من دون أن يثبت من المعاني، فيبدأ بأنه يفهم أشياء ما يريدها الخالق الكريم. ليش؟ لأن مو صنعت مولانا، مو شغلته هذه، خاصة التفسير يعني ترى عمالقة العلماء اللي صدوا إلى التفسير، وما أبخس حق ببقية المذاهب، يعني فخر للرازي من عمالقة التفسير، وأنه كان عنده آراء وعنده شطحات وعنده تحولات لكن أجهد نفسه في قضية التفسير. كذلك علماءنا رحم الله الأموات حفظ الله الأحياء أجهدوا أنفسهم في إخراج تفاسير لنا، كتفسير الميزان مثلا، تفسير الأمثل، ميزان طبعا لسيد الطباطبائي محمد حسين، والأمثل لمكارم الشيرازي، وهناك تفاسير البيان في تفسير القرآن لسيد الخوي، أيضا كان نسخة واحدة لكن فيها معلومة ضخمة بثها خلال كتاب واحد. فهذا مو دور الإنسان أن يجي كل واحد يجي يفسر القرآن برأيه، وهذا اللي جعل الأمة في خلل من تفسير الآيات، أنه تفاسير القرآن لم تؤخذ من معدنها الصحيح، فراح القرآن يشرق ويغرب. هذا بالإضافة إلى أن الناس مثلا شددوا على أنفسهم، مع أن الدين يسر مو عسر. شوف هذه الآية الكريمة البارحة تطرقنا لها، قلنا أنه رب العالمين ما خلى على الإنسان حرج في الدين. نفترض أن الله عز وجل فرض علينا أن نصلي 12 يوم، يقدر الإنسان يؤديه لو ما يقدر؟ ممكن واحد يقدر واحد ما يقدر، اللي عنده عمل ما يقدر يؤديه، لكن رب العالمين لم يفرض علينا هذا المقدار. نعم فرضه على اللي يتحمله كرسول الله صلى الله عليه وآله، إلا الوقوف في ثلثي الليل ونصف الليل إلا قليل، هذا واجب على رسول الله صلى الله عليه وآله. التكليف اللي رب العالمين مكلف للإنسان واضح في القرآن الكريم. يجي الإنسان من يمه هو اللي يضع قوانين ويفسر على حاله؟ لا لا أبدا، يكلف نفسه أكثر مما يطيق. هو في تعبير الحديث شدوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. بنو إسرائيل رب العالمين قالهم إن الله موسى يقولهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذا الواجب عليكم. ولفظ النكرة معناه أي بقرة لو اختاروها لكان مجزئ. جاءوا شددوا على أنفسهم إلى أن شدد الله عليه. بينما الإنسان يكل الأمر إلى خالقه، شو يقول رب العالمين سمعا وطاعة؟ يقولون هذا لقمان الحكيم سلام الله عليه خير، الملائكة خاطبته قالت له شو تقول إذا الله عز وجل جعلك خليفة في الأرض، لأن عصر داود، أنت تقبل؟ قال إن خيرني ربي اخترت العافية. إذا رب العالمين قال لي تصير خليفة تقبل أخليك قاضي بين الناس، اختار، أقول لا يا رب إذا تخيرني ما أقبل. وإن عزم علي، عزم يعني أوجبه، وإن عزم علي فسمعا وطاع. نام لقمان الحكيم، قعد من النوم وإذا به حكيم ينطق بالحكمة. فقال له داود صلوات الله عليه، قال له يا لقمان طوبى لك، هم أفلحت أنه فريت من البلاء ورزقت الحكمة. يعني القضاء موضع إشكال على الإنسان، أن يضع الإنسان نفسه في القضاء، القاضي يأخذ مكان الله عز وجل، هنا هو أدخل نفسه في الحراجة، هو خلى نفسه في الحرج، خاصة على مستوى القوانين الوضعية اللي يحكم بها، أبدا خلوا نفسهم في حرج شديد. الله يقول ونحن نقول، ها مشكلة هذه. فإذا القاضي أدخل الظلم أدخل الظلم على الله، لأنه أخذ مكان الله. عارف كيف؟ هذا على مستوى الوظائف اللي الإنسان يحرج نفسه فيه. بعض الناس حتى إحنا مولانا فيه وأوساط الناس يحرج نفسه كثير من الإحراجات ويدخل نفسه في حرج. اللي تمرض ابنه قال علي ذبيحة، اللي زوج ابنه قال علي ذبيحة، اللي حصل له وظيفة وتلقى له فد واحد عليه 20-30 ذبيحة، شو لك بهذه أنت؟ انظر على قد استطاعتك. حتى أتذكر فد واحد يسأل يعني نذر فد شيء ضخم ماليا ما يستطيع يوفي، وإجا يسأل شلون أنا أتخلص؟ أكو حيلة شرعية؟ شنو حيلة شرعية؟ نضحك على رب العالمين، إحنا وجه شرعي مولانا مو حيلة شرعية، أكو وجه شرعي، مخرج رب العالمين مخليه حتى يخرج الإنسان من الحرج إلى اليسر، مو حيلة شرعية. والحمد لله أنه كثير من الناس ما يعرف أن ألفاظ النذر توقيفية، هذا المخرج اللي خلوه الفقهاء ورب العالمين سهل للناس. شنو توقيفيه؟ يعني اذا ما يجي يقول لله علي نذر كذا كذا ما ينعقد النذر، توقيفيه الفاظ. تجي الطامه الاخرى اللي هي موضوع كلامنا في هذا اليوم على الحرج الذي يجعل على الامه من قبل اناس لم يفقهوا من دين الله الا قليلا. مثلا هذا الشهر الكريم الصيام واجب على العالم، على الملك، على الفقير، على الغني، أكو أحد مستثنى من القضية أبدا. وأكو فد علة البارحة، أنا أحد الأخواني
أولادي يسأل يقول هذه قضية الوضوء اللي آدم قد تذكرون البارحة سألنا هل هي علة للوضوء؟ لا مولانا، هي جزء علة لعلة. هذه واحدة من العلل، يعني مو علة تامة للوضوء. كل علة علل الشرائع ترى مو كلها مبينها، حتى رب العالمين ما بينها، ما يحتاج أن يبينها، احنا نتعبد بالدليل حيثما مال نبي. لكن هذه بعض ما أفرده العلماء في علل الشرائع، وفي مقدمتهم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه. شاهدنا لا نتكلم عن الذين مثلا فرضوا على الناس فرائض من دون فهم لواقع الدليل. من هذه الفرائض قلت لك الآن الصيام موجود واجب على كل مسلم ومسلمة، إلا أكو استثناءات بينها القرآن الكريم. هذه الاستثناءات هي هبة وهدية من الله عز وجل. شنو هذه الاستثناءات؟ من كان منكم مريضا بعد أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللي كان مريض ما يستطيع الصوم ينزل عنه الصوم، يقضي بعد فوات شهر رمضان، قادر على القضاء يقضي. استمر بالمرض إلى أن دخل عليه القابل رمضان القادم، يتحول تكليفه من القضاء إلى شنو؟ الفدية. وهكذا إذا كان المرض معجز عن الصيام فيسقط الصيام عن المكلف ويتكلف بشنو؟ بالفدية. في السفر سواء كان مريض أو غير مريض، إذا سافر الإنسان فعليه أن عند أمرين، يقصر الصلاة، واثنين يفطر. على تفصيل أن سفر كان في بداية النهار قبل الزوال، قبل إذان الظهر، لو بعد إذان الظهر، إذا بعد إذان الظهر أكو دليل عندنا بأنه يستطيع، بل يجب عليه البقاء على صيامه. إجل لي ما فاهم الدليل، خليني أبين لك. أنا كتبت لك بعض الروايات اللي تشير حتى تطمئن بأنه علماء ما جابوا كلام مثل بعض الناس يقول لك ليش ما يقعدون سوا ويصافون بيناتهم. ولانا هذا في كتاب ويستنبط كل من رأيه اجتهاده وصل لهذا المعنى. للعلم أن الخلاف مو خلاف عميق جدا، يعني بعض المسائل فيها خلاف، أما بعض المسائل الآخر أبدا فيها قطع وجزم، مثل أنه القصر في السفر، الإفطار في السفر في شهر رمضان، عدم صحة الصوم حتى ولو كان تطوعا. تعرف مع التطوع يعني استحباب إلا في مواطن ذكرها الفقهاء، ما يجوز واحد وهو مسافر يصوم، لأن هذه هدية من الله عز وجل. استمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله كما أورده الصدوق في علل الشرائع في الجزء الثاني. قال صلى الله عليه وآله: إن الله عز وجل أهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله. قال: وما تلك يا رسول الله؟ شنو هذه الهدية؟ قال صلوات الله عليه، قال وآله: الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة. الإفطار في السفر والتقصير في الصلاة، فمن لم يقبل ذلك فقد رد على الله عز وجل حديث أو هدية. عفوا، اللي ما يقبل هاي الهدية يعني شنو؟ رد على الله عز وجل هديته. في حديث آخر ينقله أحد علمائنا، وعلى ما أعتقد هو في البحار أو مستدرك البحار، ما كتبت لأنه ما لحقت أكتب لهذا ونسيت أكتبه المصدر، يقول: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله، قال له: يا رسول الله، أنا إذا سافرت أقدر أصوم؟ قال له: لا. قال الرجل: إنه علي يسير، أنا أستطيع، أنا قادر على أنه أنا مسافر أصوم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم أنه هذا الصيام غير جائز وعقب. التفت قال: أيعجب أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه صدقته؟ أنت الآن إذا صدقت لك على واحد وأجي قال لك ما أريدها أخذها لك، تغضب لما تغضب، تزعل لما تزعل، فكيف لو كانت الصدقة من الله سبحانه وتعالى؟ وهذا نفس المعنى اللي أجمل الإمام الصادق صلوات الله عليه عندما قال: الإفطار في السفر وقصر الصلاة هديتان إلهيتان، فمن انصرف عنهما أصبح رادا لهديته، يعني لهدية الله عز وجل. طيب الآن شي يقول لك كثير من الناس، أنا التخ وياهم أشكر، يقول لي أنت مفطر بالسفر؟ يقول لي نعم. يقول ليش؟ يقول لي هذا ورد بي دليل. يقول لا، أنت تقدر الآن الصوم لأن عندك طيارة خلال ساعتين توصلك لبعض الأماكن، حتى لو كان 10 ساعات، أنت لا قاعد بشمس ولا قاعد في مكان ممكن أن تضمأ به ولا تجوع، تقدر تصبر، تقعد طيارة مظللة مكيفة. أنا سؤالي الآن، الرواية خم كافية لكن أريد أتكلم يوم منطق العقل، أقول الله يعلم بهذا التطور لو ما يعلم؟ أكيد. لو أراد الحكيم تبارك وتعالى، لو أراد حكما ما أطلقه شيء، حيقيده، يقول رفعت عنكم الصيام في السفر إلا أنه تتوفر لكم الظروف المناسبة، ذاك الوقت يرتفع التكليف. يصير لو ما يصير؟ لكن رب العالمين ما قيد، جاي يقول لك الإفطار بالسفر واجب، مو مستحب مثل ما فهم بعض الناس. لما يفهم كلمة صدقة عبالة مثلا هذه معنى الصدقة، معنى أنه مستحب مو واجب، لكن قضية إلزامية، مثل ما وردت مثلا بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله قدم، وهذا ما يرويه محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال له يعني الكلام طويل في الرواية، أنه يقولون أن رسول الله كان يصوم بالسفر، فكان جوابه صلوات الله عليه يقول: لم يكن رسول الله يصوم تطوعا ولا فريضة. يكذبون على رسول الله. نزلت هذه الآية: يا آية من كان منكم مريضا، وهو بمنطقة تسمى بكراع، كراع منطقة موجودة بين بالحجاز بين المدينة ومكة، عند صلاة الفجر، فدعا رسول الله بالماء فشرب منه وأمر الناس أن يفطروا، فقال قوم، شنو هجرة على رسول الله صلى الله عليه وآله، اسمع ايش راح يقولوا له. هذا والله أنا في بعض الحالات أقول الإنسان اللي يتجرع على رسول الله يفترض أن يتخلى خارج قوس ويحاكم محاكمة خاصة، لأن أذى رسول الله من أذى الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. هذا مو إنسان عادي، مولانا الإنسان المخلوق الأول. يجي واحد يقول له أنت الذي تزعم طرف، يقول له أنت الذي تزعم أنك رسول، شو معنى الكلام هذا؟ قل ولا تقل إلا حقا، يعني يقول باطل النبي ولا ينطق عن الهوى. شاهد. فقال قوم قد توجه النهار وصمنا يومنا هذا، احنا بعد طلعت علينا الشمس خلص، بعد لا سحرنا قصد سحرنا وكذا، وتوجهنا للنهار. يقول فسماهم رسول الله العصاة، فلم يزالوا يسمون بذلك حتى قبض رسول الله. والعاصي لأمر الله عز وجل. حس رب العالمين يقول لك يا ابن آدم افطر بالسفر، راجي خير افطر بالسهر السفر، ولا تتجاهر أمام المسلمين. خف واحد يقول لك يعني افطر بالسهر أقدر أقعد مطعم في دولة من الدول؟ لا، ما يصير تتجاهر أمام المسلمين. وإن كان أنا في دولة من الدول، في شهر رمضان كان عندي مجلس ورجعت، الله يحفظ هذا البلد إن شاء الله، ببركات المولى أبي عبد الله، إن شاء الله أخلاقه محمودة، لكن في بلد من البلدان اللي تنسب للإسلام رأيت الخمور تباع في المطار، ومو المآكل والمشارب. وأنا مع ذلك الشريعة تلزمنا في كراهة في حرمة أنه الإنسان يتجاهر، عليكم السلام، أن الإنسان يتجاهر بالإفطار علنا في أي مكان كان. إذن مولانا النص الموجود يرفع الحرج عن الأمة، يرفع الحرج عن الإنسان، لا يكلفه بما لا يطيق. صايم في مدينتك، شهدت الشهر، واجب عليك الصيام من دون علة. أما اللي يكون مريض أو على سفر، هذه هدية من الله. هذا المعنى اللي فهمه البعض بأن معنى هدية معنى أنه هذا رفع تكليف وليس بعزيمة، فيمكن أنه كيفك أنت مخير، تريد الصوم تريد ما الصوم، هذه قضية يمك، هذا ما تبناه بعض المذاهب، لكن هذا يجانب القطع في الروايات التي وردت عن النبي وأهل بيته اللي رويت لك بعضها الآن. طيب، الآن الأمر الآخر وهو ترخيص قصر الصلاة اللي اتفقوا عليه الحنفية والإمامية، طبعا عن أئمتهم جزما ذكروا بأن النبي كان يقصر الصلاة في سفره، أقصر الصلاة الرباعية. الفارق بين الحنفية والإمامية هو في المسافة اللي تقطع، يعني الأحناف قالوا أنه المسافة 24 فرسخ، بينما الثابت في دليل وارد عن أهل البيت أنه 8 فراسخ ذهابا وإيابا، اللي يحسبوها الآن في 44 كيلو وتزيد قليلا. طيب، واقع الأمر أن الخالق الكريم ذكر القضية في القرآن الكريم، وإجت رواية النبي ورواية المعصوم تعطي الهيئة التامة لقصر الصلاة في السفر. خلي أروي لك رواية، طبعا الروايات كثيرة يا إخواني لكن يطول علينا المقام. واحدة من الروايات كما نقلها صاحب الثقلين في الجزء الأول، وصاحب الثقلين ينقل عن من لا يحضره الفقيه شيخ الصدوق رحمة الله عليه، عن زرارة ومحمد ابن مسلم. طبعا هذول مولانا محمد ابن مسلم وزرارة وأبان بن تغلب، ذول عمالقة الصحابة اللي عبر عنهم الإمام الصادق يقول 4 نجباء لولاهم لن درست النبوة. تعرف شنو معنى درست؟ عشان انمحت النبوة. ويذكر هذول الأربعة، زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير وأبان بن تغلب، مع اختلاف في بعض الأسماء، يعني زرارة ومحمد بن مسلم ثابتين، أبان ثابت. يقول هذا محمد بن مسلم يقول قلنا لأبي جعفر الإمام الباقر صلوات الله عليه ما تقولون في الصلوات في السفر؟ فقال عليه السلام إن الله عز وجل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. شو يقول رب العالمين؟ ضربتم يعني شنو؟ هذا يوم من الأيام للطيفة، بعدنا ما وصلنا إن شاء الله هذه الأيام مفرحة. واحد من ربعنا في التسعينات قال يا جماعة أنا اكتشفت اكتشاف في القرآن الكريم. قلنا له شنو؟ قال ضربتم في الأرض قصر الصلاة مو بالسفر. قلنا له شلون يعني؟ قال بالحرب بس. قلنا له شلون؟ كان مو الآية تقول وإذا ضربتم يعني حفرتم مواضع. قلنا له منين أكو دبابات قبل أيام رسول الله وأيام المعصومين؟ شنو هالاجتهاد استنباطك هذا شنو معنى؟ تراكم من يستنبط هالشكل ويعد من رموز الإسلام، مو لولا أكو من يستنبط على هالشكل، هذه مو شغله، مو شغله. هذا اللي شغله يحسب 1000 حساب مولاده رحم الله الشيخ الطوسي، يصعد فوق السطح مال بيته ويناجي علي ابن أبي طالب، بيت الشيخ الطوسي هذا شارع الطوسي، مو يسمونه اللي هو في الجهة الأخرى من القبلة، ويصعد يقول له يا أبا الحسن أنت حلال المشاكل، ترى أنا واقع بمشكلة وأنت خليتوني، أنا خليت نفسي هسه أنا واقع بمشكلة وأنت حلال المشاكل، أنطيني أنت سددني، أخاف أخطئ فتخطئ أمة من بعدي. صح ولا لا؟ طيب لاحظ الآن الإمام لما استدل بهذه الآية الكريمة، ربع طبعا دولة علماء يردون يفهمون مو باب الاعتراف، يقول فقلنا له، من المتكلم؟ محمد بن مسلم رضي الله عنه، يقول فقلنا له أوليس قد قال الله عز وجل ليس عليكم جناح؟ معناه القضية شنو؟ مخففة، أنه ممكن وغير ممكن، مثل ما ارتأى بعض الآراء ارتأت هذا المعنى. يقول فالتفت إليه، التفت ما يحتاج يورق ويطلع موبايل وكذا، أبدا، هذه المعلومة حاضرة في ذهنه. قالهم زين الإمام صلوات الله عليه، قالهم أليس قد قال الله تعالى في الصفا والمروة فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ هنا الطواف بين الصفا والمروة واجب لو مستحب؟ خرست الألسن، خلص جاب دليل نقضي. أقولكم طيب ليش يستخدم القرآن دائما لا جناح؟ لأن في زمان النبي هناك مشككين يقولون هذا حرام، هذا الفعل كان يفعله بجهل، إحنا ما نسوي بعد حرام ما يصير عذاب، كيف يستبط مشكك؟ كيف يفتي هذا الفعل ما يصير؟ فالقرآن الكريم يقولون لا ما في إثم، لذلك يستخدم كلمة لا جناح، يستخدم بعض الكلمات اللي شاملة، مثل مثلا يوم من الأيام في المشاية وأنا واقف في أحد المواكب، والله ما نعلينا باستقبال تراب الزوار، هذه نعمة كبيرة ترى، من يذري عليك تراب الزوار كافي. فأحد الشباب شافني على هيئة دينية وكذا، اقترب لي قال لي شيخنا عندي سؤال، تفضل. قال لي الخمر حرام لو حلال؟ بصراحة أنا تحيرت بالجواب، صدق يعني تحيرت بالجواب. قلت له وليدي ترى انت رجعتنا بايام ابو جهل بالجاهليه، شنو حلال؟ قال مو القران ما قال ان الخمر والميسر حرام، قال الخمر لا تقربوه. ضربت له مثال، الله الهمني ضربت له مثال، قلت له زين العفو ذاك صاحب الدكان انا لو قايل لك مثلا لا تشتري منه شنو حرمت عليك؟ عدم الشراء، لكن انت تقدر تقعد وياه تشرب شاي لولا؟ قال لي ايه، انت حرمت علي بس الشراء. طيب تقدر تتزوج بنته؟ تقدر تشارك وياه؟ قال لي ايه، كل ما حرمت علي. زين قلت له اذا قلت لك لا تدن يمه عرفان ايش راح يصير؟ ما لك حاج بيه ابد، ولا تقترب منه، لا تقترب يمه، سويت لك انا وسعت دائرة الحرمة. هذا اللي يريد القرآن الكريم مولانا، لأنه معنى عدم الاقتراب من الخمر معنى أنه إذا عندك سيارة البعيد وتنقل بها خمر، المال اللي حصلته لأجرة هاي حرام لو حلال عليك؟ حرام، مو لولا. البيت اللي تأجره كمخزن للخمر حرام لو حلال الأجرة مات؟ هذا معنى ولا تقربوه. رحم الله والديك شيخ، بس لا تسألون هاي الأسئلة، أنتم افترض تسألون أسئلة لأم جديدة وترجعون للخلف، بس كيف؟ فهذا المعنى اللي يريد القرآن الكريم ترى نفس عصر الجاهلية يتكرر مع الأسف، يتكرر. خلينا ذب الورقة، عندي حكاية قوية شوي أقول. قبل تتذكر أنا في التسعينات كان عندنا مثلا كتاب، تعرف شو نسوي لمولانا؟ أنت كان عندي كتاب النص والاجتهاد لعبد الحسين شرف الدين الموسوي، تدري ما ظلت حفرة بالبيت ما دفنت بيها خوفا على نفسي، أحفر حفرة وأطم تجي مثلا سارة، ما أسولف لك التفاصيل، عشنا أيام صعبة في التسعينات والثمانينات، اللي يدش المسجد هاي راح اسمه وصار هو، حتى يقولوا يوم من الأيام جابوا فد واحد جابوا أبوه قالوا له ابنك هذا مو خوش آدمي، قال والله أنا مربي زين ما أشوف الرجال حباب زين يعني، قالوا لا لا يصلي بالجامع ويروح زيارة للحسين ويقرأ قرآن، قال والله هيت لي هذا يا جماعة، وإن كان اللفظ مو حلو يعني، هذا ترى المقدار اللي كانوا يعتبرون أنه مخوش آدم، قولوا له. أقول هسا أولادي عندك آيفون آخر موديل، وعندك آيباد، وعندك كمبيوتر، يا وليدي شوية خلي ثقافتك عالية في الدين، ثقف، مو الكل يريد يستحوذ عليك، الكل رامي شباكة بجهتك لأن يراهنون عليك، أنا عبرت 50 ما عليه خطر، يستفادون مني بعد. لكن اللي عمرك 18 و20 أنت اللي تحتاج أن تثقف، ثقف دينيا، ثقف علميا. ترى بعض الناس دخلوا في المجالات العلمية فثبت إيمانهم ويقينهم بالله عز وجل، قولوا لا. إن شاء الله لما يجينا محاضرة بحث إن ناشئة الليل رح أبين لك أنه واحدة من الدلائل الأساسية موجودة أمامنا، مثل ما كل شيء معجز في الكون. يثبت الإنسان من دينه. أقول لك حتى شيء أخيرة، الآن في يوم من الأيام قبل 20 يوم كنت في المنطقة، فأحد الشباب قال لي مولانا أسماء الأئمة الباقر ابن من؟ قلت له ميسي ابن من؟ يعني فريق كرة القدم كم لاعب؟ 11 ب11، حافظهم كلهم وتاريخهم وش قد عندهم فلوس ومنو زوجته ومنو أولاده، ولا إما 12 واحد ما حافظ. وهذا اللي يقهر القلب مع الأسف، مع الأسف. وأقول القنوات كلها مفتوحة الآن، شوف أنت الآن هذه المحاضرة سجلت باشر تابع، كم واحد تابعها، وروح شوف إذا جلكم الله وحدة متعرية لو فد إنسان زلق ووقع، شوف المشاهدات ما تشكت. فش يحتاج الإنسان؟ هذا نداء إلى أولادي، تثقفوا فإنكم قرة عين صاحب الزمان صلوات الله عليه. كل ما يشوف صاحب الزمان هالمجتمع هالجيل هذا ينهض بمهام الحقيقية يصل إلى أنه تفرحون صاحب الزمان ويعجل في الظهور، وإلا شو منتظره؟ احنا منتظرين لكنه أكثر انتظارا لنا. صل على محمد وآل محمد. عاد احنا عندنا مبحث انه جمع الصلاة، بعد ما ادري باكر شلون راح نرتبها، يوم رب العالمين الترتيب ان شاء الله تعالى. لكن ارجع الى صلب الموضوع مولا، كما ذبح اهل البيت ذبحت الشريعة، كن على يقين، لانه اهل البيت اشقاء القرآن. أنت لا تعتقد أنه لما علي بن أبي طالب يقعد ببيته 25 سنة معنى أنه فد منفعة للأمة، هذا ضياع للأمة. هل سمعت بأحد قبل أمير المؤمنين بعد أمير المؤمنين قال سلوني قبل أن تفقدوني؟ مطلقا. هسا أنا لما أدعي أقول يا جماعة سلوني، تقولوا لي بشنو؟ أقول سألوني والله بالخطابة، شوي فقهيات عقائد أزاوبكم، لكن مطلقا لا. يعني سألوني بالطب، سألوني بالفلك، سألوني عن النجوم، سألوني أي سؤال يخطر ببالكم سألوني. وين تلقى هكذا إنسان؟ وين تلقى هكذا عقلية اللي مع الأسف لم يسأل سؤالا صحيحا؟ اللي سألوه صح أصلا كتموا على القضية، يعني الأمة ما تستحق أن يعطى مثل هؤلاء، ما يعطون علمهم لأي أحد. ليش؟ لأن الله عز وجل عرف أن الأمة لن تستفيد من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وإلا ما أخذه رشيد البلايا والمنايا، عمر بن الحمق الحمق الخزاعي، ميثم التمار، مو حبيب بن مظاهر الأسدي، الفطاحل، هذول أخذوا علم جام، أخذوا كرامات من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. أي أمة هذه التي يؤخذ إمامها مكبلا بمحامل سيفه ولا تنتفض قلوبهم لهذا المنظر؟ أي أمة هذه؟ وأي أمة تدفع الباب على ابنة نبيها؟ فلا تشرئب الأعناق ولا تتكلم الألسن بما يليق بشخص الزهراء عليه السلام. تقول لي والله مولانا خاف ما يدرون، خاف غافلين، لا حياتك. أصلا إجوا الأمير المؤمنين صلوات الله عليه قالوا له يا أبا الحسن إحنا عندنا حكاية وياك، فاطمة تبكي بالليل وتبكي بالنار، لو تبكي بالليل لو تبكي بالنار. سمعتم بكاءها، يقينا أنه امرأة مؤدبة بأدب الله، خو مو صيح من تبكي، تبكي على قدر الصوت. سمعتم بكاءها وما سمعتموها وراء الباب تنادي أحرج عليكم دخول داري. هاي سمعتوها وهاي ما سمعتوها، لكن لا والله، إن وراء الجنة فاطمة، وراء الباب جنة هي فاطمة، وراء الباب امرأة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها، وراء الباب فحل لو أعطي الإذن من الله عز وجل ما دنا أحد إلى باب الزهراء، ولكن كبل بوصية رسول الله. يقول لما نزل جبرائيل وخبر أخبر أهل بيته، قال لهم ترى راح يجر عليكم كذا وكذا وكون توافقون، قالوا لا، أدعنا لقضاء الله وقدره. رجع جبرائيل قال له يا رسول الله ما قلت للعلي، ما فصلت للقضية، فصل الهياء. شلون يعني؟ ايش اسمع الكلام؟ قال له يا علي تضرب فاطمة أمام عينيك وتسكت. الله، يقولون كان قاعد قام، قال له اجلس يا علي. قال له يا رسول الله لا طاقة لي على فاطمة، ما أقدر. لذلك يقولون يوم من الأيام جماعة بعد الزهراء بعد وفاتها، واحد قال والله إن فقد الولد يكسر الظهر، هذا يقول الأخ، هذا يقول لا. أمير المؤمنين ساكت، قالوا لها يا أبا الحسن ما شاركتنا؟ قال أعظم شيء أن تضرب حليلة الرجل أمام عينيه ويسكت. عظيم، شلون صبرت يا علي بن أبي طالب؟ والله شديد صبرك، حير العقول صبرك يا علي، عاد الياقع بشدة يتنخب على الكرار، يا بعاد الياقع بشدة يتنخب على الكرار، يلقى فرج وقت الضيج بس يندب يا حامد جار. اش عجب اش عجب يسمع نبو الغيرة اصيح وما علي مدار، وانا محير ضليت ما بين الزلم والنار. يقولون لما آخر ساعاتها إجا قعد عدها، شافها متألمة وتبكي، قالها يا فاطمة احنا مخلوقين للصبور ونعرف هذا البلاء وما يجري علينا. قالت يا أبا الحسن والله إني لا أبكي على نفسي. إذن قالت أبكي عليك أنت، نادت علي يا زين الرجاء يا خان الدهر بينا وغير الحال، باكر خان الدهر بينا وهالوكت داير، وباكر ارتحل عنك يا كرار، باكر باكر مظلم على اولادنا الدار. الله أكبر، مصيبة الزهراء إذا قيست بمصيبة الزينب، شوف المصيبة أعظم ما يكون. لأن علي فاطمة، الحسن قلت لك الحسين، ليلة الحادي عشر زينب واقفة أمام المخيم، ما من رجل يحمي النساء والأطفال، وقفت أمام المخيم هومت عيناها يعني غمضت عيونها، وإذا بها ترى سوادا مقبلا عليها، صاحت يا صاحب السواد إن أردت تروي عنا فنحن مروعات، إن أردت تسليبنا فنحن مسلمون.
يا المجبل علينا تريد تروعنا تسلبنا وتبتشينا، ما ضل عندنا شي ننطيك بس هدوم لعلينا. هاك اسمع يا المجبل، ترى روح اللوالينا وقل اقعد يا ابو فاضل، أقل لك عد يا أبو فاضل، تراهم ضربة ويسكن. شنو تجاوب نبوت يا زينب نبوت؟ أنا بوت يا زينب أنا بوت، وين أهلك يا زينب وين عافوت؟
قالت أبوي علي ردتك حاضر عند النهار يا أبا الحسن.
صاحت يا بلي أجل السايا، يا خليت حرمكم راح نضيع، انا رجاك تجن حسين فزاحين العلي دارة الصابين.
يا امير المؤمنين الا ترى ما جرى على زينب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قربني في هذا اليوم إلى مرضاتك، وجنبني فيه سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عجل لوليك الفرج، واجعلنا من أنصاره وأعوانه واللابين عنه والمستشهدين بين يدي.
اللهم شافي مرضانا بحق المريض بكربلاء، من علينا اللهم بالقبول في هذه الليالي والأيام، تقبل صيامنا وقيامنا، وأعنا على صيام الباقي من هذا الشهر الكريم. اللهم وأدخلنا في ضيافتك، وأنت خير من يقري الضيف وأنت أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ أبناءنا وبناتنا من كل سوء من أراد بهم سوءا، اجعل دائرة السوء تدور عليه. اهدهم في من هديت، وعافهم في من عافيت، وتولهم يا رب في من توليت. الإخوة الحاضرين، سماحة السيد اللهم احفظه بحفظك، وفق اللهم الجميع لما تحب وترضى، ارحم أمواتنا برحمتك، سيما المؤسسين لهذه الحسينية وخدمة هذه الحسينية. اللهم ارحم أمواتهم لأموات الجميع. نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.